الرحمن الرحيم. كنا أخذنا تعريف الأذان لغة وشرعا كمقدمة، وأنه من خصائص هذه الأمة، وأن الحكمة منه وفوائده كثيرة، والحكمة منه أنه إظهار شعائر الإسلام وإظهار التوحيد والإعلام بدخول الوقت والمكان الصلاة. وأنه مشتمل على العقيدة، وأن كل كلمة منه سواء التكبير أو كلمة التوحيد، كل كلمة منه تهدف إلى معاني عظيمة. وخلصنا كذلك ببيان أن الأذان كان بالمدينة، وأن ما جاء أنه في مكة شرع بمكة لم يثبت فيه شيء، نص على ذلك الحافظ رحمه الله. وكان في العام الأول حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وابتنى مسجده، ويلي ذلك حكم الأذان لم نأخذه، وبيان الخلاف فيه، بيان الخلاف ثم حكمه. من المعلوم أن هذه العبادة اختلف في وجوبها واستحبابها، وكما هو شأن كثير من العبادات، في الخلاف في ذلك. ونقل الخلاف غير واحد كالحافظ وسائر من يتكلم عن الأذان. قال الحافظ رحمه الله في الفتح الثاني صفحة 80: وممن قال بوجوبه مطلقا الأوزاعي وداود وابن المنذر، وهو ظاهر قول مالك في الموطأ، وحكي عن محمد بن الحسن. وقيل واجب في الجمعة فقط، وهو مستحب فيما عدا ذلك من الفرائض في الصلوات. وقيل فرض كفاية، هذا القول الثالث. والجمهور على أنه من السنن المؤكدة، هذا القول الرابع. وقد تقدم ذكر منشأ الخلاف في ذلك، وأخطأ من استدل على عدم وجوبه بالإجماع لما ذكرنا، أي أنه خلاف حاصل في وجوبه، وأنه هل هو فرض كفاية أو سنة. وأيضا نقل الخلاف النووي رحمه الله في شرح المهذب الجلد الثالث 90، قال: مذهبنا المشهور أنهما سنة، الأذان والإقامة سنة. في الحضر والسفر للجماعة والمفرد، والمنفرد للجماعة والمنفرد. لا يجبان بحال، فإن تركهما صحت صلاة المنفرد والجماعة إذا تركها عمدا. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه، ونقله السرخسي عن جمهور العلماء أنه سنة. وسبق أن الحافظ أيضا نقله عن جمهور العلماء أنهم يقولون أنه سنة، وهكذا أيضا ابن قدامة ينقله عنهم. وقال ابن المنذر: هما فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر، المنفرد ليس واجبا عليه، لكن في الجماعة فرض عند ابن المنذر. قال: وقال مالك تجب في مسجد الجماعة. وقال عطاء والأوزاعي: إن نسي الإقامة أعاد الصلاة. وعن الأوزاعي رواية أنه يعيد ما دام الوقت باقيا، هذا مصير منه إلى أنها لا تصح الصلاة إلا بالأذان إلى الشرطية. و وعن الأوزاعي رواية أنه يعيد ما دام الوقت باقيا، قال العبدري هما سنة عند مالك وفرض كفاية عند أحمد، وفرض كفاية عند أحمد قال داود هما فرض لصلاة الجماعة وليس بشرط لصحتها. أما كون الأذان والإقامة ليس من شروط صحتها فلا شك في ذلك. وقال مجاهد إن نسي الإقامة في السفر أعاد. وقال المحاملي قال أهل الظاهر هما واجبان لكل صلاة اختلفوا في اشتراطهما لصحتهما. هذا هو الخلاف وكلام أهل العلم، وأن الجمهور على أنه سنة مؤكدة، وجماعة من أهل العلم على وجوب الأذان، ومنهم من قال فرض كفاية، وهي يعدي قول من قال بوجوبه، إذ أنهم لا يقولون بوجوبه على الأعيان أنه فرض عين على كل فرد أن يؤذن لكل صلاة، فإن المؤذن للجماعة هو واحد. وكذلك أيضا يعني كونه يؤذن واحد لمئات الناس يدل على أنه للكفاية، وإنما في الأمصار وفي المساجد قالوا بوجوبه بهذه الكيفية والمعنى ولا شك في ذلك. قال الشوكاني في الدراري اعلم أن الأذان من شعائر الإسلام، وقد اختلف في وجوبه، والظاهر الوجوب لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في غير حديث، فيجب على أهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ينادي بألفاظ الأذان المشروعة لإعلامهم بوقت الصلاة والتمسك بشعائر الإسلام. فقد كان الغزاة في أيام النبوة وما بعدها إذا جهلوا حال قرية تركوا حربهم حتى يحضر وقت الصلاة، فإن سمعوا أذانا كفوا عنهم، وإن لم يسمعوا قاتلوهم مقاتلة المشركين، أي يقاتلونهم باعتبار أنهم غير مصلين وعلى أنهم ما زالوا على الشرك. ولاحظ كلمة كلام الشوكاني أن يتخذوا مؤذنا ينادي بألفاظ الأذان المشروعة لإعلامهم بوقت الصلاة، يعني ما يدل على أنه واجب ولكن للكفاية. وبهذا قال العلامة صديق حسن خان في الروضة كتاب الأذان ثم قال والحاصل أنه ما ينبغي في مثل هذه العبادة العظيمة أن يتردد متردد في وجوبها، فإنها أشهر من نار على علم، وأدلتها هي الشمس المنيرة. قلت ومن أدلتها وجوب الأذان، من أدلة وجوب الأذان ما بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله باب ما يحقن بالأذان من الدماء، وساق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنه، لا يسمع أذانا أغار عليهم. وأخرجه أيضا مسلم، أخرجه البخاري ومسلم. وحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهذا يدل على فروض الكفاية، إن كانوا جماعة أذن واحد، وأنه لا يسقط في حال فروض الكفاية وواجبات، فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وأمره صلى الله عليه وسلم بالأذان للصلاة لا صارف له. وأما قول من قال إنه لم يذكر في حديث المسيء في صلاته فهذا على القول بأنه من شروط الصلاة، والصحيح أنه ليس من شروطها، وإنما هو واجب للإعلام بدخول الصلاة، لا أثر له ولا للإقامة في صحتها وعدم صحة الصلاة، صحة الصلاة وعدم صحتها واجب مستقل. الأذان والإقامة واجبان مستقلان بأدلتها الشرعية والأوامر النبوية، لكن هذا الوجوب كما ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من يؤذن في المسجد للقوم، فهو على فروض الكفاية، فيؤيد هذا القول. نقل ابن عبد البر في الاستذكار الرابع 18 قال لا أعلم خلافا في وجوب الأذان جملة على أهل الأمصار لأنه من العلامة الدالة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر. فإذا لا خلاف يعلمه ابن عبد البر وتبعه على هذا القول ابن كثير في الإحكام الكبير الأول 198 ولم يتعقبه بشيء، أن الأذان في الجملة واجب من الواجبات الكفائية والفروض الكفائية في الأقطار والأمصار، حيث أنه إن امتنع عنه قطر من الأقطار قاتلهم ولي أمر المسلمين على إقامة هذه الشعيرة. وهذا وبنحو هذا قول الشوكاني فيجب على أهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا إلى آخره، فيه إفادة أنه من فروض الكفاية. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الأذان والإقامة الصحيح أنهما من فروض الكفاية، ونقل أنه إذا اتفق أهل بلد على تركه قتلوا. قال أما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه فقد أخطأ. انتهى من الاختيارات الفقهية جمع البعلي. خلصنا من هذه المقدمة أو بعض المقدمة أن الأذان من الفروض وليس من السنن، وأن القول بأنه سنة إن ترك لا إثم في تركه أن هذا خطأ خالف الأدلة كما قال شيخ الإسلام أنه خطأ، وأن الصحيح أنه واجب كفائي فرض كفائي، وفي الأمصار يجب أن يكون مدويا، ولا خلاف في أنه واجب في الأمصار، ولا خلاف أنه واجب في الجملة، ولا خلاف أيضا أنه في المساجد مساجد المسلمين. قوله في باب الأذان نعم يختفون بالأذان الأول ويقيمون إذا دخلوا وقد صلى أذن في المسجد ما يأتون لهم بأذان آخر، فالأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وقد علموا وسمعوا واكتفوا بذلك وأجزأهم عن أذانهم الثاني، فإن فرض الكفاية قد حصل. بقي المرأة إذا أذنت في بيتها فإن كانت قد سمعت وأقامت لا ينكر عليها كما سيأتي إن شاء الله. قال ابن عمر أنا أنهاهن عن الذكر، لكن تؤذن بصوت تسمع نفسها لا أنها تقطع أصبعيها وصاحت، هذا لا يجوز. ها؟ ترك الأذان لا يجوز، في الأذان واجب، لكن تعني أنه تصل منفردا. يا أبا سعيد إني أراك تحب الغنم والبادية، أو قال عبد أبو سعيد لعبد الرحمن بن صعصعة، فإذا كنت في باديتك فارفع صوتك بالتأذين الحديث. فأيضا المنفرد يؤذن للإعلام بدخول الوقت، وأيضا لاستفادة هذه الأجور العظيمة. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن استهموا عليه لاستهموا، وفاضلوا بين الأذان وبين الإمامة، وخلص أهل العلم بتفضيل الأذان لمن لم يكن أميرا ولا مشغولا بإمارة وشؤون. للأدلة الدالة على هذا المعنى المؤذن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. نعم ليؤذن من؟ نعم إن لم يكونوا قد صلوا وما أذنوا يؤذن حتى ولو كان بعد هذا القدر، ما دام الوقت باقيا لم يخرج وقت الصلاة فيؤذن لها، حتى إذا تأخروا إلى نصف الليل يؤذنون في ذلك الوقت ويقيمون ويصلون. وإن نام أحد عن صلاته حتى خرج وقت الصلاة كما حصل في حديث أبي قتادة أنهم ناموا عن صلاة الصبح، فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن للصلاة، أذن للصلاة ثم ركعوا الركعتين ثم أقيمت الصلاة وصلوا بعد خروج الوقت، لأن ذلك هو وقتها، إنما عن صلاتها وسهى عنها فقط أن يذكرها. لا لا، إذا أذن أحد وفي صلاة مسجد أذن في مسجدهم، سواء يعني شغلوا أو كذلك أيضا لم يكن الوقت واضحا عندهم كما هو شأن بعض الأمكنة، فلهم أن يؤذنوا يؤذن. قال حدثنا محمد بن يحيى، ما بقي إن شاء الله نذكره في خلال الحديث أو نحو ذلك. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي إبراهيم عن ابن إسحاق، محمد بن إسحاق ابن يسار صاحب كتاب السكاب صاحب السيرة، قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وصحابي آخر أيضا أنصاري عبد الله بن زيد بن عبد بن 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 عاصم، قال حدثنا أبي عبد الله بن زيد، محمد يحدثنا أبيه، قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع سكين الميم ما هو الجمع للصلاة، أطاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت له يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ وهذا أمر اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتشاوروا فيه، اجتمع مجلس شورى تشاوروا من أجل كيف يصنعون، فمن قائل كما ذكر كما في حديث ابن عمر نتخذ بوقا مثل بوق اليهود، ومن قائل نتخذ ناقوسا كناقوس النصارى، ومن قائل وأشار عمر على أنه يذهب واحد يخبر الناس ينادي في الناس بوقت الصلاة يخبرهم أن هذا وقت الصلاة، فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم رأي عمر وأمر بلالا أن يذهب ينادي الناس إلى الصلاة في حين وقتها، إذا حضر وقت الصلاة يذهب ينادي الناس للصلاة، وصاروا على ذلك حتى جاء الله بهذا الفرج، في حين هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك بعض الحلول، إما الناقوس وهو أقرب الذي من الأدلة أنه اتخذ ناقوسا، لكن جاء الفرج بهذا الأذان وهذه الشعيرة العظيمة. فأطاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت له يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال وما تصنع به؟ قال قلت ندعو به للصلاة، ننادي يعني نخبر الناس به ندعو به للصلاة، فيسمى الأذان ويسمى النداء، قد جاء في قصة الديك قال لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة، وجاء في لفظ في تفسيره ينادي للصلاة، لا تسب الديك فإنه ينادي للصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه رواية التربيع وهي أصح من رواية التثنية في هذا الحديث، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ثم استأخر غير بعيد، وهذه لها شأن، كلمة استأخر غير بعيد أنها أن مكان الأذان غير مكان الإقامة. قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، طيب أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله أن حفظها وهو في نومه، حفظها لأن الإنسان إذا كان مهتما لشيء يكون له به عظيم العناية من أول وهلة، ولم يحصل تكرار لها أنه كرر عليه، سمع هذه الكلمات لسهولتها حفظها. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيته، فقال إن هذا رؤيا حق، وذلك أنها لا يدخلها الوسواس الشيطاني. هذه ألفاظ ذكر ليست من وسواس الشيطان، فهي رؤيا حق إن شاء الله. فقم مع بلال، أي قول لعبد الله بن زيد قم مع بلال فألقي عليه، يعني نطقه إياها، ألقي عليه فما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك، يشمل النداوة حسن الصوت وارتفاع الصوت، صوت رفيع مع نداوة. فقمت مع بلال فجعلت ألقنه عنه ويؤذن به، فقال فسمع بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل الذي أري. طيب، أخبر أنه رأى أن هذا كان عن رؤيا منامية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. يعني هذه نعمة حصلت، حمد النبي صلى الله عليه وسلم نعمة الله عز وجل على هذه النعمة، وأن الله فرج عن المسلمين من ذلك الحال الذي كانوا يجتمعون كيف يصنعون. إسناد الحديث عند المؤلف حسن، رجال السند كلهم ثقات إلا ابن إسحاق فحسن الحديث إذا صرح. ومحمد بن يحيى هو الذهلي، ويعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري ثقة فاضل، وأبوه ثقة حجة، ومحمد بن إسحاق صدوق يدلس وقد صرح بالتحديث. محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال الحافظ في التقريب ثقة، والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند 443، فقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي، يعني بالطريق التي عند ابن الجارود عاد شيخ ابن الجارود، عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي به، فذكره بهذا السياق. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وأبو داود الترمذي وابن ماجه، والبخاري في خلق أفعال العباد، والدارمي وابن حبان وابن المنذر، والبيهقي والدارقطني وابن عبد البر، كلهم من طريق محمد بن إسحاق به. قال ابن خزيمة في صحيحه: سمعت محمدا، يعني الذهلي، يقول: ليس في أخبار عبد الله بن زيد، أي في هذا الأذان، ليس فيه، لأنه قد جاء من عدة طرق، هذه أجود الطرق، ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان أصح من هذا، لأن محمد بن عبد الله سمعه من أبيه بن عبد ربه بن عبد الله بن زيد. وقال تحت رقم 379: وخبر محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد ثابت صحيح من جهة النقل، لأن محمدا قد سمعه من أبيه، ومحمد بن إسحاق قد سمعه من محمد بن إبراهيم بن الحارث، وليس هو مما دلسه محمد بن إسحاق، تفى التدليس بالتصريح محمد بن إسحاق وبنصوص العلماء. ونقل هذا القول البيهقي في الكبرى عن ابن خزيمة ولم يتعقبه بشيء، وقال الدارقطني عقب الحديث رقم 925 وحديث ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه متصل لا مدلس ولا منقطع، وهو خلاف ما رواه الكوفيون. ساق عن الكوفيون بعض الطرق العراقية أنها منقطعة، لكن هذه الطرق ثابتة عنه، هذه الطريق ثابتة عنه. قال الخطابي في معالم السنن: قد روي هذا الحديث والقصة بأسانيد مختلفة، وهذا الإسناد أصحها. وقال الترمذي: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح. أحكام الترمذي أحكام قوية معتمدة في الحكم بالصحة، إنما الأحكام بالحسن قد يتساهل، حتى قال الذهبي: وعند المحاققة غالب تحسينات الترمذي ضعاف، أما أحكامه بالصحة فأحكام معتمدة يعتمدها العلماء. وقال في كتاب العلل: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، يعني حديث محمد بن إبراهيم التيمي، فقال: هو عندي حديث صحيح، صححه الترمذي، صححه ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي والترمذي والبخاري، هؤلاء الذي مروا بنا. فقال: والذهلي، ابن خزيمة نقله عن الذهلي وصححه في صحيحه أيضا. ونقله البيهقي في الكبرى مثبتا به صحة هذا الحديث، وصححه ابن حجر في التلخيص وفي بلوغ المرام فنقل تصحيحه واحتج به، هكذا نقل وسكت. وقال النووي في شرح المهذب: رواه أبو داود بإسناد صحيح، وهو مذكور في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، إنما أردنا نقل تصحيح الأئمة المتقدمين. صحابي الحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة بن زيد الأنصاري أبو محمد المدني، شهد العقبة وبدرا والمشاهد، وكانت رؤياه هذه للأذان في السنة الأولى للهجرة بعد بناء المسجد. قال البخاري والترمذي في جامعه: لا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يصح إلا هذا الحديث. وكذا قال ابن عدي، ونقله صاحب المنهل العذب المورود الرابع 1131، وتعقب هذا القول ابن حجر في التلخيص 292، فذكر قول الترمذي والبخاري، وقال: وفيه نظر، فإن له عند النسائي في كتاب الفرائض وغيره حديثا غير هذا في الصدقة، وعند أحمد 442 آخر في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم شعره وأظفاره وإعطاه لمن لم تحصل لهم أضحية. ونقل في ترجمته من الإصابة قول الترمذي، ثم قال: وقال ابن عدي: لا نعرف له شيئا يصح غيره، وهو خطأ، فقد جاءت عنه عدة أحاديث 6 أو 7 جمعتها في جزء مفرد. الحافظ لما رأى الخلاف جمع أحاديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في جزء مفرد، وحديثه الذي في المسند حديث صحيح ظاهره الصحة. قال ابن الملقن في وسبقه إلى هذا التعقب ابن الملقن في البدر المنير، ونقل هذا صاحب المنهل العذب المرور، قال: واغتر الأصبهاني بالأول، أي بالنفي أنه لم يثبت قول البخاري وقول ابن عدي وقول الترمذي، لم يثبت عنه إلا هذا، وطيب أي أنه لم يثبت له إلا حديث الأذان، وجزم به وتعقبه جماعة فوهموا، وتبعه جماعة أي تبع البخاري والترمذي وابن عدي جماعة فوهموا. أما من حيث ظاهر الإسناد فصحيح، وأما من حيث أن بعض الأئمة لا سيما كالبخاري وتلميذه الترمذي وابن عدي ومن قال بقولهم جزموا أنه لا يثبت، فهذا شأنهم ومناطحتهم صعبة، لكن لنا ظواهر مع هؤلاء، لنا ظواهر الأسانيد الذي عند النسائي والذي عند أحمد ظاهر أسانيدها، وحكم بصحتها جماعة من ترون. قوله: طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا، قال ابن الأثير: الناقوس خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها، والنصارى يعلمون بها أوقات صلواتهم انتهى، وكذا قال غير واحد من أهل اللغة. يبقى معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان قد شرع في ذلك أو نواه، أو أراد مجرد نية وحصلت هذه الرؤيا؟ أبان ابن رجب في الفتح 399 في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، هكذا في الحديث كما ترى. لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاة قال رحمه الله خرجه أبو داود وغيره ويعضده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. وفي رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق لحديث عبد الله بن زيد عند أحمد 16,467 قال لما جمع رسول الله صلى الله أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس أي نوى أنهم يعني إن لم يكن هناك إلا هذا فإن اختيار الناقوس أهون من اختيار يعني البوق بوق اليهود لجمع الناس للصلاة وهو كاره لموافقة النصارى في لفظ لموافقته النصارى انتهى. وهذا يدل هكذا لفظ الحديث كاره لموافقة النصارى وهذا قال ابن رجب وهذا يدل على أن الناس قد جمعوا على ذلك أجمعوا على ذلك ووافقهم مع كراهته له. قلت وقوله أجمع أي عزم. ومما يدل على أنه كان يكره ذلك أنهم تشاوروا في كيف اجتماع الناس للصلاة فقال بعضهم إلى آخر ما تقدم منهم من ذكر الناقوس منهم. وعند ابن ماجه من طريق ابن إسحاق به وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بالبوق وأمر بالناقوس فنحيت فأرى عبد الله بن زيد في المنام الحديث ففيه أنه هم وعزم على اتخاذ الناقوس للنداء به للصلاة مع كراهته لذلك كما في الرواية التي عند أحمد يعني نص قاله هو كاره عند أحمد. ثم جاء الفرج من الله عز وجل برؤيا عبد الله بن زيد قبل مباشرة النداء بالناقوس أي الضرب بالناقوس. وهذا يرادف قول من قال من أول لفظة لما أمر أي أراد أن يأمر به كما في شرح الحديث من عون المعبود وهكذا قال ابن رسلان أي أراد. إشكال كيف ثبت حكم الأذان على رؤيا منامية ورؤيا غير الأنبياء لا يبنى عليها حكم شرعي بالاتفاق إلا إذا دل دليل صحيح على صحتها. قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 27,458 رؤيا المحضة التي لا دليل يدل على صحتها لا يجوز أن يثبت بها شيء بالاتفاق. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين والرؤيا كالكشف منها رحماني ومنها شيطاني ورؤيا الأنبياء وحي فإنها معصومة من الشيطان وهذا باتفاق الأمة رؤيا الأنبياء معصومة وهي وحي تبنى عليها أحكام. ولهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام بالرؤيا. وأما رؤيا غيرهم فتعرض على الوحي الصريح فإن وافقته إلا لا يعمل بها كما هذه الرؤيا عرضت على الوحي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم توفيقا. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري تحت 604 وقد استشكل إثبات حكم الأذان برؤيا عبد الله بن زيد لأن رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها حكم شرعي. وأجيب باحتمال مقارنة الوحي لذلك إما أنه كان قد حصلت الرؤيا بما قد أوحاه الله على نبيه وهذا سيذكر له مرسلا لا تثبت به حجة وإما أنه عليه الصلاة والسلام أمر بذلك بمقتضى ذلك توفيقا من الله عز وجل ولا سيما وأقره الوحي. قال ويؤيد الأول أنه بالوحي ما رواه عبد الرزاق وأبو داود في المراسيل من طريق عبيد بن عمير الليثي أحد كبار التابعين أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الوحي قد ورد بذلك فما راعه إلا أذان بلال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بذلك الوحي. وهذا أصح مما حكى الداودي عن ابن إسحاق أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان قبل أن يخبره عبد الله بن زيد وعمر بثمانية أيام وأشار السهيلي إلى أن الحكمة في ابتداء شرع الأذان على لسان غير النبي صلى الله عليه وسلم التنويه بعلو قدره على لسان غيره ليكون أفخم لشأنه، والله أعلم. قلت ثبت، قلت علم أن الأذان شرع برؤيا، دل الدليل على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، لا سيما بقوله إنها رؤيا حق. فإنه لولا إقراره وأمره صلى الله عليه وسلم بما تضمنته لما بني عليها بمجردها هذا الحكم العظيم. إذن هي بشرع، شرعت بشرع عظيم وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تثبت رؤيا الأذان إلا عن عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال الحافظ في الفتح تحت 603: ووقع في الأوسط للطبراني أن أبا بكر رضي الله عنه أيضا رأى الأذان. ووقع في الوسيط للغزالي، أرقامه هنا في الحاشية، أنه رآه بضعة عشر رجلا. وعبارة الجيلي في شرح التنبيه 14 رجلا. وأنكره ابن الصلاح، ثم النووي نقل مغلطاي أن في بعض كتب الفقهاء أنه رآه سبعة، ولا يثبت شيء من ذلك إلا لعبد الله بن زيد. وقصة عمر جاءت في بعض طرقه وفي مسند الحارث، يعني في حديث بعض الطرق حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه كما قرأناها في هذا السياق الحسن الذي عندنا ثابتة بإسنادها. قال وقال عمر، فجاء عمر يجر رداءه وقال والله يا رسول الله لقد رأيت كذا مثل هذا. وفي مسند الحارث من أبي أسامة قال أول من أذن بالصلاة جبريل في سماء الدنيا، فسمعه عمر وبلال، فسبق عمر بلالا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بلال فقال له سبقك بها عمر. كل هذا لا يثبت، لم يثبت رؤيا، تثبت رؤيا الأذان إلا عن اثنين، عبد ربه، نعم عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهو الذي أتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وافقه وتابعه على ذلك عمر أنه رآها. أما أنها 14 17 سبع أشخاص، كل ذلك ما عليه دليل، ولا حتى في ذكر أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه رآها لم يثبت في ذلك شيء. أخرجه الطبراني من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا بمثل ذلك أبو بكر، فمروا بلالا أن يؤذن بذا. سنده ضعيف، فيه محمد بن مغيرة بن إسماعيل المخزومي قال الذهبي الميزان لا يكاد يعرف، وهكذا أيضا من طريق أبي حنيفة إلى آخره. خلصنا من هذا ببعض شرح الحديث المشتمل على ثبوت الحديث وأنه حديث حسن وصححه أئمة كثير. ما قالوا حسن، قالوا حسن السند صحيح المتن عندهم، وله طرق أصح أحسنها حد طريق محمد بن إسحاق. ثم بيان عبد ربه بن زيد هذا مع اختلافه مع الثاني، وبيان أنه قد جاء في بعض أن بعض الأئمة أنه لا يثبت لهذا الصحابي إلا هذا الحديث وعورض ذلك. وبيان أن هذا الأمر أمر بالناقوس، أراد أن يأمر به، أراد، هذا هو الصواب، تقدير أراد من بعض الروايات التي تقتضي هذا الشأن، ولم يكن قد بوشر النداء به أو الضرب به ليأتي الناس للصلاة. وبيان كيف ثبت حكم الأذان على رؤيا منامية، وأنها ليست رؤيا منامية محضة، بل إنما ثبت الأذان على أن تلك الرؤيا أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها، وأنها رؤيا حق، ودل الدليل على صحتها. وأما الرؤيا المنامية المحضة التي لا دليل عليها لا يثبت بها حكم. وبيان أن الأذان لم يثبت تثبت رؤياه أنهم رأوه في المنام غير هذين الصحابيين عبد الله بن زيد وعمر رضي الله عنه، وقد جاء عن جماعة، كل ذلك ما ثبت منها شيء كما ذكر النص على ذلك الحافظ.